أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الثانية، ما هي الثمرات المترتبة على الوجهين وهما الملكية على نحو الكل في المعين والملكية على نحو الإشاعة؟ ذكر المصنف ثمرات ثلاث. الثمرة الأولى أنه بناء على الملكية على نحو الكل في المعين يكون للبائع تحديد وتشخيص المبيع، وذلك لأن المشتري ملك كليا طبيعيا في ذمة البائع، معرى عن كل شيء من الخصوصيات، وبناء على ذلك فليس للمشتري أن يطالب البائع بخصوصية زائدة عن هذه الطبيعة، بل للبائع أن يحدد ما يريده أو ما يريده من الخصوصيات. وهذا جار في كل كلي مملوك في الذمة أو مملوك في الخارج، فليس للمالك أن يطالب بأكثر من الطبيعة الكلية التي ملكها عليكم السلام، وهي ذات الحنطة. أما الخصوصيات فترجع إلى نفس البائع. ولذا لو أوصى شخص لرجل بعد موته بعبد من العبيد فقال أوصيت بعبد من عبيدي لفلان، فالذي ملكه الموصى له هو طبيعي العبد، وليس له أن يطالب الموصي بأكثر من ذلك، كأن يطالب بأن يكون العبد زنجيا أو روميا، وإنما تشخيص ذلك يرجع لنفس الورثة. إذن فبناء على أن الملكية على نحو الكل في المعين
يكون تشخيص المبيع راجعاً إلى البائع على المعروف بين الأعلام، إلا على رأي بعض كالمحقق القمي في جامع الشتات، حيث ذكر بأن تشخيص المبيع الكل في المعين يرجع إلى المشتري وليس للبائع، ولم يعلم وجه ذلك الذي كرره في جامع الشتات في مواضع ثلاثة، ولعل والله أعلم وجهه هو أن المشتري وإن ملك كلياً إلا أنه لا بد من تشخيص هذا الكل، إذ لم يملك كلياً لا مصداق له، بل كلي له مصداق. وبما أنه ملك كلياً له مصداق، فتحديد هذا المصداق يرجع للمشتري، وإلا فلو لم يشخصه المشتري لم يكن ذلك من التجارة عن تراض، إلا أن المصنف لا يرضى بما ذكره المحقق القمي قائلاً بأنه يا ليت المحقق القمي قاس الحكم الوضعي على الحكم التكليفي، فكما أنه في الحكم التكليفي لو أمر الآمر بطبيعة، كما لو أمر المولى عبيده بطبيعة وهي الصلاة، فليس له أن يطلب خصوصيات معينة، بل ملك ذات الطبيعة، فبما أنه ملك الطبيعة لم يملك الخصوصيات، فيرجع تحديد الخصوصيات إلى المأمور. فكذلك في الأحكام الوضعية، فإن المشتري ملك كلياً، وبما أنه ملك الكلي فليس له المطالبة بخصوصيات معينة، وإنما يكون تشخيص الخصوصيات لنفس البائع. والمتحصل أنه بناء على الكل في المعين، فتشخيص المبيع يكون للبائع على المعروف أو للمشتري على قول آخر، وأما بناء على الملكية على نحو الإشاعة فيكون تحديد المبيع مشتركا بين الطرفين، يعني بين البائع والمشتري، وليس للبائع أن ينفرد في تشخيص المبيع، وليس للمشتري أن ينفرد بذلك، لأن المال بناء على الإشاعة مشترك بينهما، فتحديد حصة المشتري مع الاشتراك في المال لابد أن يكون بالتراضي في التقسيم لهذا المال وفرز الحصاص. إن شاء الله غير واضح مولاي؟ خوش، هذا الثمرة الأولى، طبق العبارة. قال ثم إنه يتفرع على المختار من كون المبيع كليان أمور أو ثمرات، أحدها كون التخير في تعيينه، يعني تعيين المبيع بيد البائع، ها هذا على المشهور طبعا، لأن المفروض أن المشتري لم يملك إلا الطبيعة المعرة عن التشخص الخاص، فلا يستحق على البائع خصوصية، فإذا طالب بخصوصية زائدة على الطبيعة فقد طالب ما ليس حقا له، هو فقط ملك عبد. أما يطالب أن يكون زنجيا روميا، هذا ليس من خصوصياته وليس من حقه. وهذا جار في كل من ملك كليا، سواء ملكه في الذمة كما في بيع السلام، أو في الخارج مثل الكل في المعين، فليس لمالكه وهو المشتري اقتراح الخصوصية على من عليه الكل وهو البائع. ولذا هذا شاهد مولاي، كان اختيار التعيين بيد الوارث إذا أوصى الميت لرجل بواحد من متعدد يملكه الميت، أوصى الميت بعبد من عبيده الكثور، فيرجع تشخيص العبد للورثة ونحو ذلك وليس للموصى له. إلا أنه قد جزم المحقق القمي في غير موضع ثلاثة من أجوبة مسائله بأن الاختيار في التعيين بيد المشتري ولم يعلم له وجه مصحح، فيا ليته قاس، مو القياس مال أبي حنيفة مولاي دير بالك، فيا ليته قاس ذلك، يعني نظر على طلب الطبيعة ها في الحكم التكليفي، حيث إن الطالب وهو المولى لما ملك الطبيعة على المأمور وهو العبد واستحقها من لم يجز له، يعني للمولى بحكم العقل، مطالبة خصوصية دون أخرى. هو طلب طبيعي الصلاة مثلا، فليس لأن يطالب تكون الصلاة في مسجد أو أن تكون في بيت الله الحرام وهل مجرة. وكذلك في الأحكام الوضعية، بلغك الله مشهد الرضا عليه السلام مولاه. وكذلك مسألة التمليك كما لا يخفى. وأما على الإشاعة فلا اختيار لأحدهما لحصول، ما ليس الخيار للباع ولا للمشتري لحصول الشركة، فيحتاج القسمة أو القسمة تحتاج القسمة إلى التراضي. واضح الكلام؟ لكن طبعا الإيرواني قال لابد من تراضي الاثنين، قلنا بالإشاعة أم قلنا بالكل المعين، ولم يفرق بينهما. فلاحظ الثمرة الثانية، بناء على الملكية على نحو الكل في المعين، فإذا تلفت جميع الأفراد إلا فرد واحد وكان المبيع يقبل أن ينطبق عليه، فحينئذ يتعين كون الباقي للمشتري، والمقدار التالف كله يحسب على البائع. كما إذا باع البائع صاعا من صبرة ومقدار الصبرة 10 صياع، فتلفت 9 صياع وبقي صاع واحد، فهذا الصاع الباقي يتعين كونه للمشتري، وأما 9 التالفة تكون على البائع. وذلك لأنه بناء على الكل في المعين، فإن للبائع أن يطبق هذا الكل على كل صاع صاع من 10 ما دامت فيها قابلية، فإذا تلفت 9 ولم يبق إلا واحد إذن ذهبت القابلية عن 9، فتنحصر القابلية في الصاع 10 فيكون للمشتري. وأما بناء على الملكية على نحو الإشاعة فيكون هذا المال وهو العشرة صياع مشتركة بين البائع والمشتري. وإن كانت نسبة المشتري أقل من نسبة البائع حيث إن نسبة المشتري حيث إن المشتري واحد من عشرة بخلاف البائع فله تسعة من عشرة، وبالتالي تكون هذه الأجزاء التسعة التالفة مشتركة بين الاثنين، والصاع الباقي مشترك بين الاثنين لكل بمقدار حصته من المال. واضح؟ فالعشر من التالف يكون محسوبا على المشتري والباقي على البائع، وهذا الصاع الباقي عشره يكون للمشتري والباقي للبائع. فتبصر إن كنت من المتبصرين. طبق العبارة مولانا. قال: ومنها أنه لو تلف بعض الجملة، يعني بعض الصبرة مثلا تلف تسعة أجزاء تسعة صياع، بقي صاع واحد وبقي مصداق الطبيعة، انحصر حق المشتري فيه. لماذا؟ هذا بناء على الكلف المعين، لأن كل فرد من أفراد الطبيعة يعني كل صاع من هذه العشرة وإن كان قابلا لتعلق ملكه يعني ملك المشتري به بخصوصه، إلا أنه يتوقف على تعيين مالك المجموع وهو البائع وإقباضه. فكل ما تلف قبل إقباضه خرج عن قابلية ملكيته، كلما تلف صاع خلاص ما يقبل أن يعينه البائع للمشتري فينحصر في الباقي وهو الصاع، وهذا بخلاف المشاع، فإن ملك المشتري فعلا ثابت في كل جزء من المال من دون حاجة إلى اختيار وإقباض، فكل ما يتلف من المال فقد تلف من المشتري وكذلك من البائع، كل بمقدار ما يملك، عشر على المشتري والباقي وهو تسعة أعشار على البائع. الثمرة الثالثة: بناء على الملكية على نحو الكل في المعين، فلو باع البائع صاعا آخر على شخص آخر، فباع في البدء صاع على زيد، ثم بعد ذلك باع صاعا آخر على عمرو، فتلفت تسعة صياع وما بقي إلا صاع واحد، فحينئذ يكون هذا الصاع الباقي متعينا للمشتري الأول، وذلك لأن البائع حينما باع على المشتري الثاني باعه صاعا كليا ما عدا صاع المشتري الأول، والمفروض أن تسعة صياع تلفت ولم يبقى إلا واحد، فيتعين هذا الباقي أن يكون المشتري الأول. وأما بناء على الملكية على نحو الإشاعة فإنه إذا تلفت تسعة صياع وبقي صاع واحد لم يكن هذا الباقي لخصوص المشتري الأول، بل كان للبائع ولكل المشتريين كل بمقدار حصته. فعشر للمشتري الأول وعشر آخر للمشتري الثاني وثمانية أعشار للبائع. وكذلك الكلام بالنسبة للثمانية للتسعة صياع التالفة، ففي كل صاع عشر تلف على كلا المشتريين وثمانية أعشار على البائع. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة، واتضحت لديك ثمرات ثلاث ذكرها المصنف وارتضاها سيدنا أبو القاسم الخوئي ولم يقبل بها المحقق الإيرواني كما في الجزء الثاني الصفحة 583 مولاي، فراجع هناك وطبق العبارة جزاك الله خيرا كثيرا. قال هذا لطيفة مولاي شيخ عاشور تضيف كلام الإيرواني، مو كل شيء خلاص بعد سنين احنا بعد نشتغل الحين الباقي عليكم ترجع الماستر وكذا، والله مشغول الجمعة عندي برنامج الحسينية البحرانية ودعاء كميل ودعاء بحمزة عندك ليلة خميس مولاي. ومنها أنه لو فرضنا أن البائع بعدما باع صاعا من الجملة يعني من الصبرة باع من شخص آخر صاعا كليا آخر، فالظاهر أنه إذا بقي صاع واحد كان للأول خلاص يتعين، لأن الكل المبيع ثانيا ها إنما هو سار في مال البائع، ما هو مال البائع وهو الصيعان الموجودة ما عدا صاع المشتري الأول، فإذا لم يبقى إلا واحد تعين للمشتري الأول وهو ما عدا الصاع من الصبرة، فإذا تلف ما عدا الصاع فقد تلف جميع ما كان الكل فيه ساريا، فقد تلف المبيع الثاني قبل القبض، وهذا بخلاف ما لو قلنا بالإشاعة. واضح الكلام مولاي؟ النقطة الثالثة صور إقباض الكل. ذكر المصنف صورا ثلاث لإقباض الكل. الصورة الأولى أن يقبض المشتري مقدار ما اشتراه منفردا كما إذا قبض صاعا واحدا وهو نفس الذي قد اشتراه، وحكم هذه الصورة أنه لو تلف هذا الصاع الذي قبضه المشتري كان من مال المشتري بلا كلام، لأنه بعد قبضه لا يتعين كونه مملوكا له. الصورة الثانية أن يقبض المشتري مقدار ما ملكه على البائع وزيادة، كما إذا دفع البائع عند المشتري الصياع العشرة وواحد منها هو للمشتري، فقبض المشتري الصياع العشرة، تسعة منها من باب الأمانة وواحد منها من باب الملك له، لكن لم يفرز حصته بالخصوص، وحكم هذه الصورة هو أن المال يكون مشتركا بين البائع والمشتري، كل بمقدار حصته. فللمشتري من كل صاع من هذه الصيعان العشرة مقدار العشر، لأن له واحد من عشرة، فمن كل صاع له العشر حينئذ، لأنه قد قبض حصته لكن لم تحدد بالخصوص. وبناء على ذلك، فلو فرضنا تلف صاع من هذه الصيعان العشرة، فحينئذ يكون هذا الصاع التالف مشتركا بين كل من البائع والمشتري، كل بمقدار حص ساتر. فعلى البائع تسعة أعشار من هذا الصاع التالف، وعلى المشتري عشر من هذا الصاع التالف. وذلك لما قلناه من أنه بعد حصول القبض من قبل المشتري صار المال مشتركا، ولم يتعين نصيب المشتري في صاع بعينه، فلا معنى لجعل التلف على خصوص البائع، لأنه ترجيح بلا مرجح، كما أنه لا معنى لجعل الصاع التالف على خصوص المشتري لأنه ترجيح بلا مرجح، فيكون هذا الصاع التالف مشترك كل بمقدار حصته، بخلاف ما لو لم يقبض المشتري فإن التلف يكون على البائع بلا كلام، لأنه لم تحصل الشركة والاختلاط بين المالين، إنما يحصل الاشتراك بعد قبض المشتري. الصورة الثالثة، أن يقبض المشتري تمام الصبرة، يعني الصيعان العشرة ومنها صاعه، ولكن قبضه لم يكن على وجه الإيفاء بل على وجه الأمانة، فالبائع أعطى المشتري هذه الصبرة أمانة لا من باب الوفاء وزيادة كما في الصورة الثانية، حيث إنها وفاء من جهة وأمانة من جهة، بل هنا أعطاه الصبرة بتمامها من باب الأمانة، أو من باب التوكيل في التعيين، فقال لا أعطيك هذه الصبرة بتمام صيعانها وأنت وكيل عني في تعيين حصتك وصاعك، ثم تلف صاع من هذه الصيعان وهو في يد المشتري، وقبل أن يعين حصته إذا كان وكيلا في التعيين. وحكم هذه الصورة واضح، وهو أن التلف يكون على البائع، لأنه إن قبض الصيعان من باب الأمانة فلم يتحقق الاشتراك، لأن الاشتراك يتحقق إذا كان القبض من باب الوفاء. وإن قبضها من باب الوكالة في تعيين حصته فالمفروض أنه لم يعين بعد، وحصل التلف قبل التعيين، لذلك يكون التلف على خصوص البائع، وليس ذلك من الترجيح بلا مرجح. مولاي، تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة الثالثة. طبق العبارة. قال: ثم اعلم أن المبيع إنما يبقى كليا ما لم يقبض، المبيع يبقى كلي ما لم يقبض. وأما إذا قبض، هذا الصورة الأولى، فإن قبض منفردا عما عدا كان مختصا بالمشتري، يعني المشتري قبض صاع واحد فقط خلاص تعين نصيبه، فلو تلف كان التلف على المشتري، واضح. صورة ثانية: وإن قبض في ضمن الباقي بأن أقبض البائع، بأن أقبضه يعني أقبض المشتري البائع مجموع الصبرة، قال له أخذ هذه الصبرة 10 صياع، فيكون بعضه وفاء، يعني صاع منها من باب الوفاء والباقي من باب الأمانة، والباقي أمانة، خلاص حينئذ تحصل الشركة. حصلت الشركة لحصول ماله، يعني مال المشتري في يده، في يد المشتري، وعدم توقف على تعيين وإقباض حتى يخرج التالف عن قابلية تملك المشتري له فعلا وينحصر حقه في الباقي، فحينئذ حساب التالف على البائع دون المشتري ترجيح بلا مرجح، وحسابه على المشتري دون البائع أيضا ترجيح بلا مرجح، فيحسب عليهما. والحاصل أن كل جزء معين قبل الإقباض، هذا يعني تفصيل أكثر، يريد يوضح أكثر. إذا قلت ما الفارق بين ما تقدم والآن هذه الصورة، في الثمرة قلنا أن التلف يكون على البائع وهنا تقول على المشتري، يقول فرق الإقباض وعدم الإقباض. والحاصل أن كل جزء معين قبل الإقباض قابل لكون كلا أو بعضا ملكا فعليا للمشتري، والملك الفعلي له حينئذ هو الكلي الساري، فالتالف المعين قبل الإقباض غير قابل لكون جزءا محسوبا على المشتري. لماذا؟ لأن تملكه يعني المشتري لمعين موقوف على اختيار البائع وإقباض البائع المشتري، والمفروض أنه ما حصل إقباض، فبالتالي يكون التالف على البائع، هذا إذا قبل الإقباض، هذا الذي تقدم وذكرناه في الثمرة، بخلاف الذي ذكرناه الآن في الصورة الثانية، بخلاف التالف بعد الإقباض، فإن تملك المشتري لمقدار منه حاصل فعلا لأن قبض لكن ما عين لتحقق الإقباض، فنسبة كل جزء معين من الجملة إلى كل من البائع والمشتري على حد سواء، فيكون هذا التالف الصاع التالف عشر منه على المشتري والباقي على البائع. الصورة الثالثة: نعم، لو لم يكن إقباض البائع للمجموع على وجه الإيفاء، لا مو من باب الإيفاء بل على وجه التوكيل في التعيين، أو على وجه الأمانة حتى بعدين يعين البائع، يقول له خلي عندك كمان إن شاء الله من عود أجي أوصل من السفر وأرجع من مشهد رايح إن شاء الله أعين مولاي، معلوم مولاي، أو على وجه الأمانة حتى يعين البائع بعد ذلك، كان حكمه حكم ما قبل القابض. يعني شلون حكم حكم ما قبل القابض؟ يعني يكون التلف كله على البائع. النقطة الرابعة، أكيد، والحمد لله رب العالمين.